أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه من الموضوعات التي يلتبس بعضها بالآخر في علم النحو الحال والتمييز، ومن ثم عكف الماتن على بيان هذه الفوارق بينهما. والحاصل أن الحالة كما عرفتم عبارة عن اسم فضلة نكرة منصوب يؤتى به من أجل بيان الهيئة، ويكون متضمنا لمعنى فيه. وأما التمييز فهو اسم فضلة نكرة منصوب يؤتى به من أجل بيان الذات، ويكون متضمنا لمعنى من الجنسية. فالفارق بين الفارق الجوهري بين الحال وبين التمييز هو أن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة، أو فقل يؤتى بها لبيان صفة في صاحب الحال، بخلاف التمييز فإنه لا يؤتى به ليبين وصفا في المميز، بل التمييز عبارة عن نفس المميز، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. ولذلك يسمى التمييز في كلمات بعض النحويين بالمفسر. فالحال وصف في صاحب الحال، والتمييز ليس وصفا للمميز بل هو عين المميز، وإنما يختلفان إجمالا وتفصيلا. وبسبب هذا الاختلاف صح أن يكون أحدهما مفسرا والآخر مفسرا بالفتح. فالحال كما في قولنا جاء زيد راكبا، فإن الركوب وصف من الأوصاف التي تعرض على زيد، فهي في قوة قولنا جاء زيد في حال ركوب. فالركوب وصف للهيئة التي يكون عليها زيد عند مجيئه، وبالتالي فالذي يتصف بالركوب هو زيد. والركوب ليس عبارة عن نفس زيد، بل هو وصف لاحق له عند عروض المجيء عليه. وهذا بخلاف مثلا في التمييز، عندما تقول طاب نفس أو طاب زيد نفسا، أو عندما تقول اشتريت 20 كتابا، لأن هذه 20 التي وقع عليها فعل الشراء هي عبارة عن الكتب ليس غير. غاية ما في الأمر أنك ذكرت الشيء الذي اشتريته بلفظ مجمل، فقلت اشتريت 20، فاحتمل ذلك أن تكون قد اشتريت 20 كتابا أو 20 دواتا أو غير ذلك. فجيء بالتمييز ليبين حقيقة المميز، جيء بالتمييز ليبين حقيقة الشيء الذي وقع عليه الشراء. فالكتب في قولنا اشتريت 20 كتابا ليست إلا هي عبارة عن نفس العشرين، لا أن الكتب وصف لاحق للعشرين، بل الكتب هي تلك العشرون، فأحدهما عين الآخر، ولكن لتفاوتهما وضوحا وإبهاما، وضوحا وخفاء، صار أحدهما كالمفسر بالنسبة إلى الآخر. ويقال حينئذ إن المفسر مبين ورافع للإبهام في المفسر، ولكنه ليس وصفا له. ومن ثم فرق بين الحال وبين التمييز، تارة بالقول إن الحال تبين الهيئة، والتمييز يبين الذات، وتارة ثانية بأن يقال إن الحال وصف لصاحب الحال، والتمييز ليس وصفا للمميز، بل هو عين المميز. هذا هو أساس الفرق بينهما. أما مسألة تضمن الحال لمعنى فيه، وتضمن التمييز لمعنى من، فلأن من التي يتضمنها التمييز هي من الجنسية، والجنس أو الجنس من الجنسية إنما تستعمل لما يكون أحدها من جنس، لما يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، يعني ليشعر بأن أحدهما عين الآخر. وأما تضمن الحال لمعنى في، فلأن الإنسان يكون في هيئة، تمام، وضمنوها معنى في ليكون المعنى في هيئة حتى يصدق بيان الهيئة، كما تقول جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد في هيئة ركوب. فإن قلت إذا كان الحال وصفا لصاحب الحال، وكان الركوب وصفا لزيد في قولنا جاء زيد راكبا، أو جاء رجل راكبا، فما هو الفارق حينئذ بين الحال وبين النعت؟ في أن النعت أيضا تكون وصفا للمنعوت، فأي فارق في المعنى بين أن نقول جاء رجل راكبا بالنصب على الحالية، وبين قولنا جاء رجل راكب بالرفع على كونها نعت؟ فإن الركوب في كلتا الجملتين يكون وصفا لصاحبه. والجواب على ذلك، طبعا هذه مسألة خارجة عن ما نحن فيه، نحن في بصدد التمييز بين الحال والتمييز، لا بين الحال والنعت، ولكن نذكرها للفائدة. والفارق بينهما أن كلا منهما وإن كان وصفا لصاحبه، إلا أن النعت قيد للمنعوت نفسه، بخلاف الحال فإنها ليست قيدا لصاحب الحال، بل هي قيد للعامل في صاحب الحال. ففي قولنا جاء رجل راكب، الركوب وصف للرجل في المعنى وقيد له كذلك كما سوف نشرح. وأما قولنا جاء رجل راكبا، فالركوب وصف لصاحب الحال كما في النعت، لأن الذي يتصف بالركوب هو الرجل حقيقة، إلا أن الركوب قيد للعامل في صاحب الحال، لا في صاحب الحال نفسه، يعني هي قيد للمجيء وليست قيدا لنفس الرجل. والمراد من كون الصفة قيدا للعامل في صاحب الحال هو أن صاحب الحال إنما يتصف بالحال عند تلبسه بالعامل. ففي قولنا جاء رجل راكبا، الركوب وإن كان وصفا للرجل إلا أن لحوقه له مقيد بكون الرجل متلبسا بالمجيء، حتى إذا ما زال عنه المجيء زال عنه الركوب. ولذلك سيأتي معكم أن الحالة حقها أن تكون من الأوصاف المنتقلة، يعني التي تعرض لصاحبها ثم تزول، حتى يتأتى زوال هذا الوصف عند زوال الفعل. فالحال وصف لصاحب الحال، ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال، بمعنى أن اتصاف صاحب الحال بالحال مشروط ومقيد بتلبسه بالفعل، ببقاء ذلك الفعل، ويشعر ذلك أنه عند انتفاء الفعل سوف ينتفي الوصف. لأن التفت إلى هذا جيدا، سوف نحتاجه حتى في بحثنا عندما نصل إلى الحال المؤكدة، هل يتأتى هذا البيان الذي ذكرناه أو لا. تمام. وأما النعت فهي قيد لنفس المنعوت، بمعنى أن اتصاف المنعوت بالصفة مقطوع عن مسألة وجود الفعل وعدمه، حتى كأن هذا الرجل يتصف بوصف ثابت على الدوام وهو الركوب، فهو راكب مع المجيء ومع انتفائه، يعني مع الذهاب لنفترض هكذا. على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه. الحال إذن الفارق المقوم، الفصل الذي يقوم الحال عن صاحب الحال، هو أن الحال عن التمييز عفوا، هو أن الحال تكون لبيان الهيئة وهي وصفا لصاحب الحال، ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال. وأما التمييز فليس وصفا للمميز، وإنما هو عين مميز مع فارق في الإجمال والتفصيل، ومن ثم قيل إنه يبين الذات ولا يبين الهيئة، لأن الهيئة إنما تكون وصفا والذات لا تكون كذلك. يقع الكلام أولا في جهات الاشتراك، وقد ذكر الماتن أنهما يشتركان في 5 أمور. الأول أنهما رافعان للإبهام، وهذا قد ظهر حاله مما ذكرنا. غاية ما في الأمر أن الذات ترفع الإبهام، أو التمييز ترفع الإبهام عن الذات، والحال ترفع الإبهام عن الهيئة التي تكون عليها الذات. والحاصل أن الاسم قد يكون مبهما في نفسه فيحتاج إلى ما يفسره، فيؤتى بالتمييز يفسره ويبينه، كما تقول اشتريت 20 كتابا، فإن 20 مبهمة فقد فسرتها بكونها من جنس الكتب. تمام. وقد يكون الاسم بينا في نفسه ولكن تخفى بعض أوصافه، كما إذا خفيت الهيئة التي يكون عليها الاسم، كما في قولنا جاء زيد راكبا، زيد لكونه علما فهو ظاهر بنفسه ومتشخص عن غيره، ولكن تشخص الشيء لا يستلزم العلم بسائر مشخصاته التي منها الهيئة، فقد يكون المتشخص متشخصا ببعض أوصافه دون البعض الآخر، ويكون هذا البعض كافيا لحصول التشخص. فالاسم قد يكون مبهما في نفسه فيحتاج إلى مبين وتبيينه بالتمييز، وقد يكون متشخصا في نفسه ظاهرا لا يلتبس بينه وبين غيره، ولكن لا يتنافى ذلك مع خفاء بعض أوصافه، فيؤتى بالحال لتبين وصف الهيئة فيه، فيصدق أن الحال مبين كذلك. فكل من التمييز ومن الحال مبين، غاية ما في الأمر أن أحدهما يبين الذات لأنه عبارة عن عين الذات، والآخر يبين الهيئة لأنه يدل على وصف لاحق لصاحب الحال. هذه جهة الاشتراك الأولى. الجهة الثانية أنهما اسمان، وهذا واضح لا نحتاج إلى بحث فيه، لأن كلا من صاحب الحال ومن المميز عبارة عن ذات. بعبارة ثانية، لأن الحالة لما كانت وصفا لصاحب الحال فهي تحمل عليه كما تحمل الصفة على موصوفها، وصاحب الحال من مقولة الذوات، وإنما يحمل على الذات ما كان ذاتا كذلك، ولذلك ولا يدل على الذات إلا الاسم، فوجب أن يكون الحال اسما، هذا من جهة. والتمييز كذلك، لأن التمييز يبين المميز، والمفسر عين المفسر، والمفسر من مقولة الذوات، فيجب كذا يكون مفسره، وإلا لم يكن صالحا لتفسيره، لأن الذات لا تفسرها إلا ذات مثلها، وما يدل على الذات والاسم ليس غير. إذن كلاهما رافع للإبهام، كلاهما اسم، كلاهما نكرة. سيأتي معنا أن الغرض من الحال ومن التمييز لما كان هو بيان الهيئة، وكان بيان الهيئة بحيث يتأتى بالنكرة، فلا تصل النوبة حينئذ إلى زيادة الألف واللام عليهما، لأنها سوف تكون زيادة من غير داع ومن غير موجب. فغاية ما يؤتى بالحال وبالتمييز لأجلهما هو بيان الهيئة في الحال وبيان الذات في التمييز. وما دام هذا الغرض، يعني هذا أقصى غرض من التمييز وأقصى غرض من الحال، وما دام هذا الغرض يتأتى مع المجيء بهما نكرتين، فلا تصل النوبة إلى تعريفهما، لأن التعريف قيد زائد على التنكير، لأن المعرفة هي عبارة عن النكرة مع الألف ولا، وهذا القيد الزائد سوف يكون زيادة من غير موجب، والزيادة التي لا موجب لها تكون مخلة بالفصاحة في اللغة العربية. إذن هما مبينان للهيئة، اسمان نكرتان، ثم قال فضلتان. كثيرا ما يتوهم أن المراد من الفضل في علم النحو هو الذي لا يصح الاستغناء عنه، مع أن هو الذي يصح الاستغناء عنه، مع أنه ما من لفظ في اللغة العربية يصح الاستغناء عنه، لأنه يكون حينئذ منافيا للبلاغ. بعبارة ثانية، في البلاغ لا وجود لما يصح الاستغناء عنه، لأن ما يصح الاستغناء عنه يجب الاستغناء عنه حينئذ، وما لا يصح يجب ذكره، فلا وجود للفظ في الكلام الفصيح يمكن الاستغناء عنه، بداهة أن كل لفظ فهو إنما يدل بحسب الفرض على معنى، وهذا المعنى لا يخلو، إما أن يتعلق غرض للمتكلم بإفادته فيكون واجب الذكر وإلا كان مخلا بغرضه، وإما لا يتعلق له غرض به فيجب تركه وإلا لأوهم قصده فيقع الالتباس عند المخاطب. فلا معنى للفضلة أو لا مجال للفضلة بهذا المعنى، بل المراد من الفضلة في النحو هو اللفظ الذي لا يكون ركنا أساسيا في الكلام، وذلك لما عرفتم من أن الكلام لا بد له من طرفين، من مسند إليه، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفاعل. ومن هنا فكل ما يكون ضروريا لتشكل الكلام وتحقق الإسناد يقال إنه ركن في الكلام وعمدة لا يستغنى عنه، لأنه يلزم من الاستغناء عنه انعدام كون الكلام كلام، لا يعود الكلام كلاما، وهذا معنى أنه لا يستغنى عنه في الكلام. وأما ما يزيد على الركنين الأساسيين فيكون فضلة، وإن كان معناه ضروريا ومقصودا لصاحبه بلا شك، ولكنه فضل بمعنى أن الكلام المصطلح عليه في النحو وما يصح السكوت عليه أو ما يفيد فائدة تامة أو ما يشتمل على إسناد تام لا يحتاج ولا يتقوم به. ومن ثم حكم بأن الجار والمجرور يكون دائما فضلة مثلا، ولذلك حكم على المفعول به بأنه فضلة في الكلام وإن كان معناه ضروريا، بل في بعض الأحيان لا يتأتى المعنى من دون المفعول به. إذا اتضح ذلك فالحال والتمييز فضلتان بمعنى أن أركان الكلام الأساسية يعني المسند والمسند إليه لا تتشكل منهما، وإن كان أحدهما قد يكون ضروريا في المعنى كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. ليش؟ لوضوح أن هذه الحال لو استغني عنها لكانت الآية نهيا عن أصل المشي في الأرض، وهذا ليس بمراد، بل المراد هو النهي عن الماشي حال المرح، فهو نهي عن حصة خاصة من حصص المشي وهي الحصة التي يكون معها مرح. أما الحصة التي لا يكون معها مرح فلا نهي عنها في المرح. على كل حال يعني الجملة بما هي جملة، يعني الكلام بما يتقوم من مسند ومسند إليه بمعزل عن أي شيء.
جيد
وهذا هكذا فسرنا الفقه.
لماذا لا يصح الاستغناء عنه قيد فضل؟ لا يصح الاستغناء عن الفضل في الجملة بما هي جملة
الفضل
يصح الاستغناء عنه.
جيد طيب هذا في النحو.
في النحو.
طيب انتظرني دقيقتين، نحن نتحدث مع نحو الآن. تمام جيد واضح صار. إذا المراد من الفضل ما ليس ركنا أساسيا في الكلام، ما ليس هو المسند والمسند إليه المقوم للكلام، وإن كان قد يكون مسندا ومسندا إليه ولكن بعد تتمة الكلام. ولذلك إذا ترجعون إلى ابن الناظم عندما قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام قال الاسم مرفوعا ومنصوبا ومجرور، قال لأن المعنى الموجود إما ركنا لا يتم الكلام من دونه فهذا هو المرفوع، تمام، وإما فضل يتم الكلام من دونه ولم يقل استغنى يتم الكلام تتقوم الأركان الأساسية للكلام من دونه قالوا هذا هو المنصوب، وإما معنى هو بين العمدة والفضل قالوا هذا هو المجرور. التفتوا لو فسرنا العمدة بأنه ما لا يستغنى عنه والفضل بأنه ما يستغنى عنه ما هذان التفسيران يستلزم انحصارا، يستلزم تناقض الركن مع العمدة مع الفضلة، تمام، لأنه يعني إما أن يستغنى أو لا أو لا يستغنى. مثل هذا التقسيم بظاهره لا معنى حينئذ لأن نفترض واسطة بين العمدة وبين الفضلة، لأن يعني الشيء إما أن يستغنى عنه وإما أن لا يستغنى عنه، ولذلك قال وإما شيء بينهما بين العمدة وفضل قال هذا هو المجرور. ثم مثل له بغلام زيد. ليش؟ لأنه بين غلام وبين زيد يوجد إسناد فأحدهما منسوب إلى الآخر، لأنه ليس هذا هو الإسناد الأساسي المقصود بالكلام، لأن هذا الإسناد إسناد ناقص فلا يتقوم به الكلام، فهو مسند إليه ولكن ليس مقصودا بالكلام، وبهذا صارت العمدة ما يكون مسندا إليه مقصودا بالكلام أو هو الأساس في تقوم الكلام، والفضل خلافه وصح أن ينوجد واسطة بينهما. على كل حال إذا كل من التمييز ومن الحال فضلتان بهذا المعنى، بمعنى أن الأركان الأساسية للكلام يعني المسند والمسند إليه الأساس في تحقق الكلام قوام الكلام ليس بالحال ولا بالتمييز. بعد أنا حمدد الدقيقتان لنصر. طيب قال نكرتان فضلتان منصوبتان مصر واضح لأن نصب الاسم هو لتمييز ما هو فضلة في الكلام عما ليس كذلك، وهذا هو الفارق بين المرفوع والمنصوب، فهذا الفارق منسحب عن الفارق السابق. وبالجملة قال فأوجه الاتفاق أنهما اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإمام. هذا تمام الكلام المجتمع عافي. طيب وأما أوجه الافتراق الفارق الأول أن الحال يمكن أن تكون مفردا وهذا هو الأصل، ويمكن أن تكون جملة وشبه جملة وجارا ومجرورا، بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا مفردا. والسبب في ذلك ما عرفنا من أن الحالة لما كانت وصفا لصاحب الحال فلا بد أن تكون من مقولة الصفة، أي يعني لا بد أن يكون لها دلالة على الحدث على الوصف، وهذه الدلالة مما تتأتى بالمفرد، كما إذا كان المفرد مشتقا فالمشتق هو له دلالة على الحدث وعلى صاحبه، وتتأتى أيضا بالجملة وبشبه الجملة، لأن الجملة لاشتمالها على النسبة لا بد تفيد الحدث، إذ ليس المراد من النسبة إلا اتصاف المحمول به بموضوعه. ما هي النسبة؟ نسبة القيام إلى زيد هي عبارة عن اتصاف زيد بالقيام. فالجملة أو الحال لما كانت مبينة للهيئة فلا بد لها دلالة على الوصف، والدلالة على الوصف عبارة عن الدلالة على الحدث، والجملة لاشتمالها على النسبة، وكذا شبه الجملة لاشتمالهما على نسبة فلا بد لهما دلالة على الحدث وعلى الوصف، إذ لا نريد من النسبة إلا تقييد الموضوع بمحموله أو وصف الموضوع بمحموله. ومن ثم صح في الحال أن تكون جملة، وهذا بخلاف التمييز، لأن التمييز ليس وصفا للمميز وإنما هو عين المميز، وحيث إن المميز من مقولة الذات فلا بد أن يكون المميز والمفسر من مقولة الذات أيضا، لأن المفسر عين المفسر، فلو كان أحدهما من مقولة الذات ولم يكن الآخر كذلك لما صح أن يكون أحدهما عين الآخر، فلا يكون مفسرا لا، ومن ثم وجب أن يكون التمييز ذاته، والجملة لاشتمالها على نسبة لا تفسر بالذات وإنما تفسر بالحدث، فوجب أن يكون التمييز مفردا أو امتنع أن يكون التمييز غير مفرد. التمييز التفت، التمييز ليس وصفا للمميز، قلنا التمييز هو عين المميز، وإنما يختلفان إجمالا وتفصيلا، وما يكون عين الشيء يجب أن يوافقه في أنه يكون ذاتا إذا كان ذاتا، وفي أنه يكون وصفا إذا كان وصفا، والمميز من مقولة الذات فلا بد أن يكون ما يميزه من مقولة الذات أيضا، ولا لم يكن عينه، وإذا لم يكن عينه كان غيره، وإذا كان غيره لا يفسره لأن المباين لا يفسر مباينه. ومن هنا امتنع أن تكون أن يكون التمييز جملة، لأن الجملة دائما لها دلالة على النسبة فدائما تفسر بوصف أول بوصف، وما فيه دلالة على الوصف لا يمكن أن يكون عين الذات لأن الوصف تباين أو الصفة تباين الذات. قال وأما أوجه الافتراق فأحدها أن الحال يكون جملة كما تقول جاء زيد يضحك، تمام، وظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب، يعني رأيت الهلال حال كونه بين السحاب، حتى كأنه عندما تنقضي الرؤية سوف ينقضي وجوده، ينقضي وجوده بين السحاب، هذا إذا جعلناها حالا، إذا جعلناها نعت لا غير، كأن الهلال مستقر بين السحاب ثم وقعت الرؤية عليه. طيب، وحيث طبعا الهلال لحركته فالأولى أن يفسر بكونه حالا. طيب، وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومي في زينته، بمعنى أن خروجه على القوم حال كوني، كان في حال كوني في زينته. والتمييز نعم كل طبعا كل هذا يؤول بمفرد بلا شك، والتمييز لا يكون إلا اسمان. تمام. الثاني شوف أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها. انتهت الدقيقة الآن هنا. نريد أن نصل هنا أن ما يدعينا أن الحالة قد يتوقف معنى الكلام عليها، وإن كانت قفت ولا ينافي ذلك كونها فضلة، فدلنا ذلك على أنه لا يريد من الفضلة ما يصح الاستغناء عنه. نعم، قد يتوقف معنى الكلام، يعني قد يتوقف مراد المتكلم، ولذلك قال معنى الكلام. وإن كان أصل الكلام كجملة يعني كمسند ومسند إليه، فهذا لا يتوقف لا على الحال ولا على التمييز. ها طيب خلينا شوف، قال أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، ولم يقل يتوقف الكلام عليها. الفارق بينهما أنه عندما قال إن الحال قد يتوقف معنى الكلام، يعني إن مراد المتكلم قد يتوقف عن هذه الحال، بحيث عند الاستغناء عن الحال يكون مخلا بمراده، وإن كان الحال بحيث لا يتوقف الكلام عليها، أي الكلام النحوي، يعني وجود مسند ومسند إليه ووجود إسناد تام بينهما، هذا لا يتوقف على الحال ولا على معناه. نعم مراد المتكلم الذي لأجله ساق كلامه، هذا قد يتوقف على بعض الحال. مثاله قوله تعالى ولا تمشي في الأرض لما بينا من أن هذه الحال لو حذفت لكان المتكلم مخلا بمراده، إذ يلزم أن يكون النهي عن مطلق المشي، مع أن النهي متجه إلى حصة خاصة من حصصه، وهي المشي حالا حال المراح. طيب قال أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وكقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والنهي عن الاقتراب من الصلاة حالا الوقوع في السكر نعم حال سكرهم. جيد، وليس نهيا عن مطلق الصلاة كما هو واضح، وهذا بخلاف التمييز، ولابد أن نبين ونعلل الفارق، بخلاف التمييز فإن التمييز لا يمكن أن يتوقف معنى الكلام عليه، والسبب في ذلك ما عرفنا أن المميز فصل عين المميز والمفسر عين المفسر، فلا بد يكون التمييز مذكورا في الكلام بلفظ المميز، وإن كان بعبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح، ولكنها لا تخل بمراد المتكلم. فالتمييز لما كان عين المميز فهو مذكور ومتضمن في لفظ المميز، فحتى عند حذفه وتركه يكون المعنى مستطنا في لفظ المميز، غاية ما في الأمر أنه بعبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح، ولكن ذلك لا يخل بالمراد، بمعنى أنه لا يتحول من ناه عن حصة خاصة إلى ناه عن مطلق الفعل كما في الآية. طيب قال وقال، يعني قال الشاعر إنما الميت أو الميت، شو الفرق بين الميت والميت؟
الميت هو اللي عم بيموت او يعني القابل
استحضر.
الميت
الميت الميت هو الميت
اسمه لمن مات فعلا.
الميت
يحتمل هو يحتمل عدد هو اسم فاعل ميت مائت اصلا مات شايف اسم فاعل هو شو اسم فاعل يحتمل القرائن الزمنية الان وغدا وامس، فهو اسم لمن سوف يتلبس بالموت يعني اعم، ولكن الميت هو من مات فعلا. طيب شو الفرق بين الميتة والميتة؟ طيب هذا يأتي عشان ما نضيعش الوقت. طيب إنما الميت من يعيش كئيبا، طيب كاسفا باله قليلا الرجاء، واضح يعني يعيش كئيبا حال كونه كاسفا باله قليلا الرجاء، يعني المشكلة ليست الموت، ليس في أن تكون كئيبا، الموت في أن تكون كئيبا ثم لا تحاول أن تصلح كآبتك، تمام؟ أما أن تكون كئيبا ولكن ترجو زوال الكآبة، هذا ليس بموت. ليش؟ لأنه ما دمت ترجو أن تزيل كآبتك فلا بد أن هناك سعيا وأن هناك حركة. تمام. والميت والحي يعرف بالحركة وبعدمه. شوف واحد مات بتحرك، فالحركة دليله حياة. على كل حال بخلاف التمييز.
تمام. التمييز بمثال الخطأ، اشتريت 20 كتابا إذا حذفنا كتابا ما المراد؟
لا يظهر، لا يظهر المراد شيئا، بمعنى أن مرادك أنت واضح هو أنك اشتريت 20 ولم تشتري 10. وإن كنت أنا أحتاج لفهم حقيقة العشرين إلى الاستفسار عن ذلك، ولكن لا يتحول المعنى، ولا يتحول المعنى، المعنى واحد ولكن مهم. تمام. بخلاف لا تمشي في الأرض مرحا، إذا حدثت مرحا يصبح نائيا عن مطلق الماشي، تحول مراد المتكلم. واضح الفارق؟ طيب هذا هو الفارق الثاني. قال الثالث أن الحالة مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات، الذات لا يعلل. تمام. هو قوام الفرق، كل الفوارق كل الفوارق منسحبة على هذا الفارق حقيقة. تمام. فلا يسأل عن ناطقية الناطق، وفي مقولة ابن سينا لا يسأل عن مشمشية المشمش. تمام. لأن المشمشية ذاتية له. على كل حال طيب، قال الرابع أن الحالة يتعدد والتمييز لا يتعدد، والمسألة في ذلك واضحة. ليش؟ لأن الحالة لما كانت وصفا لصاحب الحال، فيجوز للذات الواحدة أن يكون لها أوصاف متعددة، إذ تلحق الذات أوصاف بتعدد المقولات. هي المقولات إما مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الجد، كل هذه المقولات، فكل جوهر له هذه العوارض التي تندرج تحت المقولات، فيلحقه من جهة كل مقولة صفة من الأوصاف. فمن جهة الكم مثلا يلحقه في طوله كذا صفة، ومن عرضه صفة، وفي ارتفاعه صفة، ويلحقه مثلا من ناحية الإضافة، من ناحية اللون صفة، من ناحية الرائحة صفة، وهكذا. فلما كانت الحال وصفا لصاحب الحال، وكان بحيث يصح أن يكون للذات الواحدة أوصاف متعددة، صح أن تتعدد الحال كما صح أن يتعدد الخبر، لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ. وهذا بخلاف التمييز، فإنه بحسب الفرد عين المميز، ولو تعدد ذلك المميز لازم أن يكون الثاني توكيدا للأول، والمؤكد لا يكون مبينا، لأن المبين له معنى تأسيسي والمؤكد ليس له معنى تأسيسي، ومن ثم كان التمييز واحدا لا يتعدد، لأنه عين المميز بحسب الفرد. تمام. فأي مميز جديد سوف تأتي به بعد التمييز الأول سوف يكون عين المميز، يعني عين التمييز، لا فلا معنى للتعدد. قال والرابع أن الحال يتعدد كقوله علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله، يعني علي زيارة بيت الله. تمام. نظرا نذرا. طيب علي أنا زيارة بيت الله رجلان حافيا، يعني مترجلا وحافيا، واضح؟ فجاء برجلان حال لمن؟ حال الياء في علي أنا. تمام. رجلان وحافيا. طيب بخلاف التمييز فإنه لا يتعدد، ولأنه لا يتعدد كان من الخطأ قول بعضهم في قول الشاعر تبارك رحمانا رحيما وموئلا، ذهب البعض إلى أن رحمانا ورحيما تمييز للضمير في تبارك، يعني تبارك هو. تمام. رحمانا رحيما، ذهب البعض إلى أنهما تمييز للضمير في تبارك، والوجه في ذلك في فساد ذلك حينئذ واضح، لأن رحمن لو كان تمييزا لم تنع أن يكون رحيم تمييزا، لأن التمييز لا يتعدد، فلما تعدد كشف عن عدم كونه تمييزا. نقرأ ماذا قال. قال ولذلك كان خطأ قول بعضهم في تبارك رحمانا رحيما وموئلا إنهما تمييزان، طيب ما هو الصواب إذا لم يكونا من التمييز؟ ما هو الصواب؟ قال والصواب أن رحمانا بإضمار أخص أو أمدح، يعني عبارة عن مفعول، مفعول به يعني تبارك الله، أعني أو أخص رحمانا. فرحمن إذا معنى قولي بإضمار أخص أو أمدح إذن هي مفعول به. طيب ورحيما، قال رحيما حينئذ حال من رحمن لا نعت له. شوف تبارك رحمن، إذا كانت رحمانا مفعولا به يعني أعني رحمانا، هذا الرحمن أعنيه حال كونه رحيما. لماذا لا يكون رحيما نعتا من رحمن؟ أعني رجلا قائما، شايف؟ أعني رجلا قائما، لماذا جعلها حالا ولم يجعلها نعتا؟
لا تخصص ولا تواضع.
نعم قال التفت، قال لأن رحمن موزان بهني لأن
العمل
يعني يجروني للرذيل يا حبيب جاي. طيب ليش قال لأن رحمن؟ لأنه مش المعطى ليس واضح، لأنه رأي الماتن عشان أقدر أجري مثلا يعني. طيب أعني رحمانا ليش؟ قال لأن رحمانا نكرة أو معرفة؟
نكرة
ها؟ يفترض ناكرة، تمام؟ يفترض ناكرة. الماتن يرى أن رحمن معرفة وأنها علم للفظ الجلالة، تمام؟ وإذا كان علما فهي معرفة، وإذا كان معرفة فالمعرفة لا تنعت إلا بمعرفة، فلا تنعت بنكرة. فجعل رحمن حالا، تمام؟ لامتناع كونها نعتا، لأنها لو كانت نعتا لتوافقت مع ما قبلها تنكيرا وتعريفا، وما قبلها معرفة وهي نكرة، فليست من باب النعت، فوجب أن تكون من باب الحال. وضح شو المراد عند الماتن؟ طيب قال ورحيما حال منه لا نعت له. طيب ليش؟ قال لأن الحق قول الأعلم وابن مالك، ما بعرفوش من هو هذا الأعلم صراحة، مش تعرف عليه بعد. طيب وقول ابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل علم، وبهذا أيضا يبطل كونه تمييزا. وقول قوم إنه حال، شهود من الأقوال التي ذكرت في هذا البيت هو تبارك رحمانا رحيما، من الأقوال من جعل رحمن شو بهذا يبطل كونه تمييزا. البعض جعل رحمن تمييز وفيه يعني تبارك هو رحمانا، مثل اشتريت 20 دينارا، يعني من هو رحمانا، فالبعض جعل رحمن تمييز، وهذا لا يصح. ليش؟ لأن التمييز يجب أن تكون نكرة، ورحمن معرفة على العلمية، ولذلك قال وبهذا أيضا، يعني وبما عرفته من أن رحمن علم وليس صفة يبطل ما قيل إنه تمييز. وقول قوم يعني وقول قوم إنه حال، ما نحن عرفنا أن الحال والتمييز مشتركان في هذه الخصوصية.
فلما جعل
كيف؟ سوف يأتي. وأما قول الزمخشري إذا قلت هيا، وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا، وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، فخارج عن كلام العرب، هذا سوف يأتي من وجهين. لأنه الآن يستدل على العالمين، لأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من أل، وإنما حذفت في البيت بالضرورة، وينبني على عالم يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. كيف؟